إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معنا حديث النهاردة عن أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أو نقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث طبعا رواه البخاري ومسلم، حديث رائع وفي أمور غاية في الأهمية الحقيقة، نتعلم احنا في بداية الطريق إزاي يعني كيف نتقي الشبهات. يعني الحديث هيعلمنا ازاي نتقي الشبهات، لان مساله عظيمه. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الحلال بين وان الحرام بين. قسم الحديث الى ثلاثه امور: حلال وحرام ومتشابه. فالحلال معروف، حلال بين معروف اكيد، الاكل والشرب والفاكهه والفسحه اللي ما فيهاش محرمات واللبس، الامور الحلال معروفه. والحرام برضو بين معروف، يعني ما فيش حد في العالم يقول السرقه حلال، ولا حد في الدنيا مش عارف ان القتل والزنا والخمره والاكل لحم الخنزير والميته كل دي امور محرمات، اي حد في الدنيا عارف. اذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين، يعني قال لك دي امور واضحه للجميع، ما فيش حد يخفي عليه الحاجات المباحه. الحلال زي ما قلنا الاكل واللبس والفسحه الحلال، يعني امور واضحه. والحرام برضو ما فيش حد في الدنيا هيجي على الامور المحرمه الواضحه للجميع زي السرقه والزنا والقتل والخمره ويقول ان الحاجات دي حرام. فالنبي بيبين المساله دي. ثم قال: والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. بين بقى الحلال والحرام في امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، يعني في حاجات مشتبهه كثير من الناس ما يعرفهاش. بس خلي بالك من لفظ الحديث: لا يعلمهن كثير من الناس، ما قالش لا يعلمهم أكثر الناس. الفرق لو قال لا يعلمهن أكثر الناس يبقى الأغلبية عندهم جهل وقلة قليلة عندهم علم بالأمور المشتبهات، لكن لما قال لا يعلمهن كثير من الناس بين أن في كثير من الناس كمان يعرفوها. فهم الفرق؟ لو قال لا يعلمهن أكثر الناس يبقى أكثر الناس يبقى الأغلبية الغالب عن الناس الجهل بالأمور المشتبهة، وقلة قليلة هي اللي هتعرف الأمور المشتبهة وتعرف إن ده من المتشابه. لكن الحديث مش معناه كده، قال لا يعلمهن كثير من الناس، يعني في كثير من الناس أيضا يعلمه. فهم الفرق؟ يعني في ناس كتير مش عارفة المتشابه، بس في ناس كتير كمان تعلم المتشابه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي. من اتقى الشبهات يعني اتقى يعني تجنبها بعد عنها، فقد استبرأ يعني أخذ براءة، أخذ براءة برأ نفسه، فقد استبرأ يعني برأ نفسه لدينه وعرضه. لدينه يعني بينه وبين الله، لعرضه اللي بينه وبين الناس، في أمور بينك وبين الله تبرأي نفسك أمام الله منها، وإن أنت غلستي آثمة ومش قصدة تعصي ربنا فتبرأي نفسك منها أمام الله، وفي أمور بينك وبين الناس تبرأي نفسك برضو أمام الناس. يبقى أنا عندي ثلاث أمور، أمور أمر استبرأ به أمام الله، عندي أمرين، في أمور أفعلها عشان أبرأ نفسي أمام الله من الذنب والمعصية، وفي أمور أفعلها عشان أبرأ نفسي بيني وبين الناس ما حدش يتهمني ولا يتكلم عليا ولا يجيب سيرتي. فالاستبرأ لعرضه ودينه، استبرأ لديني إزاي؟ اللي بيني وبين الله أبعد عنه لو كان في شبهة. يعني النهاردة مثلا الدندنة حوالين مسألة البنوك والعصيان والربا، هل البنوك دي معصية لله؟ اللي بيتعامل على البنوك دي بيعصي ربنا وقع في الربا، ولا فوائد البنوك مش ربا وعادي ممكن نحط فلوسنا في البنك او شهادة استثمار تبع البنك او نتعامل مع البنوك باي صورة ودي مش حرام ومش معصية ومش ربا. وفريق بيقول لك لا، المعاملة مع البنوك كلها ربا، لأن البنك لا يملك، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما ليس عندك. ومعاملات البنوك معاملة ربوية صريحة زي ربا جهرية بالظبط. أديك 5000 قرض هياخدوا منك 6، أديك 10 هياخدوا 11، ربا جهرية ما يعني، واضح وضوح الشمس في ربعة النهار أو في ربع النهار اتنين صح يعني. فيجي النهاردة يقول لك الله لا، بس في شيخ قال ان فوائد البنوك مش حرام، وانا اصلا انا بقى واحده ارمله وجوزي مات وما عنديش غير شويه مبلغ صغير، وانا بقى لو يعني ما حطيتهمش في البنك وخدت فوائد ما اعيش منين؟ ويبتدي ايه تحصل لك كده امور. ده مشتبهات. فقال لا والله الامر واضح، مشتبهات احنا قلنا بقى لا يعلمهن كثير من الناس، يعني في كتير مش عارفين ده متشابه، بس في ناس كتير تعرف انها متشابه. انا استبرئ لديني وعرضي وابعد خالص عن البنوك اي معامله مع البنوك، اللهم ان كان حساب جاري ما بياخدوش مني، لا يعني ما باخدش منهم ولا جنيه، ده هم كمان بيخصموا منه عشان حساب. ده تبرع لدينه، واحد بيطلب منه حاجه، راجل بيشتغل في اي مكان متقلد وظيفه معينه وبيدخل ناس تطلب منه افشاء، انظر في الشيء المطلوب مني هل ده ينافي قانون الشركه اللي انا بشتغل فيها، ولا ده حاجه انا هعملها خاصه كده بيني وبين العميل واخد عليها فلوس، حاجه خاصه بينك وبين العميل يبقى رشوه، لان ما صرحلكش صاحب العمل انك تعملها، يبقى رشوه. تستبرئ ايدينك وعيرك وتعمل، بس لا ده انا هعملها له خارج العمل، يعني هو طلب مني شغلانه انا بخلص شغلي الساعه 4، هو طلب مني حاجه اعملها له الساعه 5، ايوه بس الحاجه دي تبع الشركه وانت شغال في شركه بعقد معين، ما ينفعش تخرج عن العقد، المسلمون على شروطهم. فيبتدي بقى ايه يحصل الشك هنا المشتبه. انت كرجل عايز تستبرئ ايدينك وعيرك، ابعد عن هذه الامور. الموضوع طلاء الاظافر اللي انتشر واللي سالتوني عليه، مساله المانيكير الجديد اللي هو ممكن احطه واتوضى واصلي، ادي مشتبهات، ادي مشتبهات. فريق يقول لك لا اصل قالوا لا ما فيش حاجه وعملوا اختبار ولا الميه بتوصل للضافر ومش عازل، وفريق تاني قال لا ده عازل ويمنع وصول الميه للاظفار، معنى كده ان انا وضوئي ناقص، وضوء يعني انا وضوئي لو فسد يبقى صلاتي فسدت، والمساله مش سهله، دي اعظم شعيره من شعائر الدين بعد الشهادتين، انا ببطل صلاتي يعني عشان ادهن ايديا مانيكير انا بطلت صلاتي، موضوع صعب. انا كواحده بقى عايزه استبرئ لديني، او لا والله انا همتنع خالص عن دهان ايديا بهذا الدهان او هذا الطلاء طلاء الاظافر لغايه لما تثبت فعلا بالتجربه انه بيوصل الميه، لما يوصل الميه على عيني على راس لسه في نزاع، وواحد فريق بيقول لا ده ما بيوصلش الميه، والناس الثانيه بتقول لا ده بيوصل الميه، في مشكله يعني، لا فقد استبرئ لدينه، استبرئ لديني انا ما احطوش، استبرئ ايدينا ما احطوش، لان مدهن ايديا مش هدخل الجنه، مدهن ايديا مش هدخل الجنه، مدهن ضافري مش هدخل الجنه، لما الناس كلها تقول لي الله ايديكي جميله قوي تحفه مش هتدخلي الجنه خالص، لكن انا هدخل الجنه بصلاتي، فالموضوع يستحق ليه الورع والوقفه، فقد استبرئ لدينه. وعرضي، طب العرض بقى يبقى في شيء بينك وبين الله تبعدي عن المشتبه فيه عشان تستبرئ لدينك وتبقي براءه امام الله من العصيان. ويستبرئ لعرضي يعني اللي بينه وبين الناس بقى، ما تحطيش نفسك في موضع شبهات، يا جماعه الخير ما فيش داعي نحط نفسنا في موضع شبهات والناس تتكلم علينا وبعدين نرجع نزعل. يعني واحده بيوصلها اخوها الساعه 2 بالليل، اخوها بيوصلها بعربيته الساعه 2 بالليل، يقوم منزلها على اول الشارع، فهي تمشي الشارع كله قدام الجيران شايفينها وداخله بيتها الساعه 2 بالليل، وناس شافوها نازله من العربيه لا يعرفوا ان ده اخوها ولا يعرفوا ان دي عربيه اخوها، ويقول لك اخوك طب ما نزلكيش لغايه باب العماره وطلع معاك لغايه باب الشقه لغايه لما اهلك يفتحوا لك، ايه اللي يخليه ينزلك على باب الشارع؟ طب ما انت حاطين نفسك شويه كده، يقول لك بعد نزلنا اول الشارع اه دي جايه الساعه 2 بالليل مع واحد غريب، هو مش عارفين اخوك، وبعدين ماشي الشارع كله لوحدك وانت تطلع العماره فيشوفك الباب او الامن او ما اش بهذا او جاره من جيرانك تكون فتحت الباب شافاكي داخله الساعه 2 بالليل، والوقت طب ما انا حطيت نفسي في شبهات، وهكذا بقى. ابعد عن الشبهات، ابعد عن الاشياء اللي تخلي الناس تتكلم عليكي وانت مظلومه، وانت مظلومه وانت بريئه من هذه الشبهه، ده اخوك اه بس الناس مش عارفه انه اخوي، ما الناس مش عارفه ان هو اخوك، لا يوصلك لغايه باب البيت ويطلع معاكي ويخبط والناس تشوفه، يبقى عارفين انه على الاقل ده شخص من محارمك او قرايبك، لانه لو واحد غريب او واحده ماشيه مع واحد ماشي وحش مش هيطلع معاك لغايه باب البيت، يبقى انا كده تستبرئ لدينك وعرضك ان يطلع معاك لغايه باب الشقه لغايه لما تدخلي البيت. انا بضرب مثل يعني حاجات كثيره الناس تحط نفسها في شبهات، محل بيبيع خمور وبعدين تلاقي الاخت داخله واصحابها قاعدين فيه، لا اصلا مش هشرب خمره انا داخله اشرب نسكافيه، ايوه بس ما هو في خمره، حطيتي نفسك في موضوع شبهات، والناس اللي قاعده جوه هيشوفوك انت قاعده، والناس اللي معديين واحده صاحبتك ولا حد عدى ده مكان فيه خمره ما ينفعش اقعد فيه اصلا، وهكذا بقى. فما تحطيش نفسك في موضوع شبهات تخلي الناس تتكلم عليكي وبعدين ما يكلموا علينا نرجع نزعل. لا، ما انت اللي حطيتي نفسك في هذا الغلط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وقع في الشبهات، تتمت حديث يعني، او من وقع في الشبهات وقع في الحرام. جمله شرطيه، او من وقع في الشبهات وقع في الحرام. ليه؟ لانه ذريعه الى الوصول للحرام، وسيله، طريقه، وسيله هتصلي بيها للحرام. انا عماله اقع في الشبهات، شبهه ورا شبهه ورا شبهه، لازم في الاخر اقع في الحرام حتى لو هي شبهه. ليه؟ وصف ذلك ليه؟ كان يضرب امثله للصحابه عشان يسر عليهم الموضوع. قال: وقع في الحرام، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. عارف الراعي؟ راعي الابل والجمال والخروف والمعيز، واحد بيرعى الاغنام والبهائم، ماشي، واخد القطيع بتاعه من الجمال او من البقر او من الاغنام، وعمال يلف حوالين ارض زراعيه بتاعت ملك، واحد ملك لارض مزروعه وفي ارض خضراء وجميله، بس الملك حاطط حدود، ده الحدود دي بتاعي انا، كل ملك ليه حدود. فالحدود دي بتاعته، الارض دي مزروعه وشكلها اخضر وجميل، والراجل ده جاي بالغنم بتاعه جنب الارض الخضراء ويقول لهم لا ما تدخلوش، يقول البقر والجمال والاغنام لا، يهشهم بالعصايه كده يمنعهم ان يدخلوا في الارض الخضراء ياكلوا منها، ومقعدهم في صحراء. قال: لا، طب انت جايب الغنم بتاعتك والابقار والبقر والقطيع بتاعك يرعى في الصحراء مفيش ولا اي حاجه ياكلها، والغنم شايف قدامه الاخضر ومش هاكله، طب ما مش هيحصل، مهما تهشه بالعصايه هيجي في الاخر من داخل هاجم على الارض وياكل، لان انت كده حطيته في موضع صعب. المفروض ان انت عايز ترعى معاه ترعى في مكان بعيد، لكن تيجي جنب الزرع وقدام عينيه والبقر والغنم جعان وتقول لا، او تهشه بالعصايه وتمنعه من دخول الحمى، لا، يوشك ان يقع فيه، يوشك ان يقع فيه، لانه هيقرب منه، قربت منه، قربت منه، الغنم في الاخر هيقع فيه. ضرب ده المثل. قال: انا النهارده بحط نفسي في شبهات، اتكلم مع واحد زميلي في المكتب بشتغل، فتكلمي مع واحد زميلك عادي ما فيش حاجه، احنا اخوات، وبعدين يقول لك نكته فتضحكي عادي احنا اخوات، وبعدين يبعت لك رساله على الواتساب فتفتحيها وتردي عليها وانت شغاله، احنا اخوات، ده اخويا، ده اخويا، ده زي اخويا، خلاص انت كده عامله زي ايه؟ الرايحهم حول الحمى يوشك ان يقع فيه، ادي ذريعه للحرام. هتضحكي مره وهتسمعي رساله منه مره وهتكلمي مره، وفي الاخر ممكن تنتهي العلاقه الى محرم. وكم من حاجه زي دي شفناها، كم من حاجه دي شفناها. ليه؟ لان كان راعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. عارفين كان في قصه دايما احكيها استشهد بيها، واحده حكيتها لي من اكتر من 20 سنه. كان في واحده بتحب هي وصاحبتها مع بعض من كي جي 1 في المدرسه، وكبروا مع بعض ويعني قدوا مدرسه مع بعض ودخلوا الجامعه. لما جم يتجوزوا من شده ارتباطهم ببعض سكنوا في عماره واحده، سكنوا في عماره واحده، بس مثلا قولي واحده في الدور الخامس والثانيه في السابع، لكن في نفس العماره. دي اتجوزت ودي اتجوزت وسكنوا في نفس العماره وعاشوا مع بعض في سلام وامان. مرت الايام، واحده منهم جوزها كان بخيل جدا جدا، ما يطلعش جنيه، والثانيه عن نقيض كرم غير طبيعي، تنزل تقعد مع صاحبتها دي تلاقي البيت ما شاء الله فرش ايه والتلاجة مليانة، وكل شوية جيب لها ألماز وكل شوية جيب لها ذهب، وبيصرف على أولادها يعني ايه متنغنغة زي بلغتنا يعني، وهي الجنيه ما بيطلعوش. مع الوقت بدأت يبقى في نفس الشيء، ده بقى أكرها يحوم حول الحمى، ما فيش التزام، بيقعدوا مع بعض وجوزها بيقعد مع جوزها، يعني يقعدوا مع بعض شلة عادي، قاعدين مع بعض هي وجوزها ودي وجوزها، قاعدين مع بعض أصحاب وإخوات وإيه، تكلمونا على الاختلاط، مش عايزين تشدد بقى، ودي بقى الحاجات ايه اللي هتجيبنا لورا، او ده التخلف بقى اللي هتجيبنا لورا، فيها ايه؟ مش اي حاجه خالص، احنا اخوات وعادي جدا نقعد مع جوزها وهزر معاه واضحك معاه ونقعد للساعه 2 بالليل، هي ممكن كمان تنام وتدخل وتسيبنا، مش مشكله خالص، ده زي اخويا. طب يا ست، مرت الايام وعدت الايام، وبالفعل كانت بتسيبها مع جوزها وتقعد معاه للساعه 2 بالليل وتدخل وتنام وتسيبهم ويقعدوا مع بعض. مرت الايام وعدت الايام، لفت عليه هوب يلا اتطلقت من جوزها، هوب يلا اتجوزت جوز صاحبتها انتمتها اللي بقى له 20 سنه اصحاب. احنا المتشددين الوحشين، الوحشين نيتكم وحشه، انتوا يا انتوا نواياكم وحشه يا سلفيين، انتوا متشددون، قالوا لي ما تسمعهمش، قالوا لي ما تروح لهمش، شفتي؟ تقول لك ده اللي حصل. تجيبها شمال تجيبها يمين، خدت الراجل، بس بقى شوفي الفجر العلني، اتجوزته في نفس العماره. تخيلي اتجوزته في نفس العماره وعاش معاها في نفس البيت، كان جوزها يبدو كانت البيت هي جايباه باسمها هي، تفهميش المهم عاش معاه في نفس العمارة. فبنت الست الأولانية دي اللي خطفته، البنت يعني تطلع مع أبوها في الأسانسير فتعيط وتشده، فالأب يمشي ويسيبه ويطلع يعيش مع التاني، يعني عاش معاه في نفس العمارة في حرقة الدم. أنت متخيلة الموقف؟ أنا مخي لغاية دلوقتي بحكي الحكاية دي، مفيش موقف أنا لازم أحكي فيه الحكاية دي عشان نقول صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فعاشت معاه فوق في نفس العمارة، وبنتها حبيبتي تطلع معاه وتعيط، والأب يزقها وكره البنت وكره الست ورماهم خالص، والتانية لفت عليه وخطفته من صاحبتها أنتمتها اللي عاشت معاها 20 سنة. كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه، صدقت يا رسول الله. هي من الأول وحطت نفسها شبهات وخطأ، ما ينفعش أجيب صاحبتي وجوزي يقعد معاه يضحك ويهزر ولابسه قدامه وعامله شعرها وقاعدة زي الملكة، وأنا أدخل أنام وأسيبهم وتليفونه مع تليفونها ويكلموا بعض في التليفون، وعادي جدا احنا اخوات. جبت منين الكلام ده؟ لا قرآن ولا سنة ولا عقل ولا حاجة خالص، يعني انت تصرفت بناء على ايه؟ وين كان اللي حاصل انه ده اللي انتهى الامر بهذا؟ فدي الحرمات والشبهات دي المفروض الانسان يسد الذريعة، سد الذرائع. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سد الذرائع اللي هي الوسائل اللي توصلك للحرام. يبقى انا قلت زميلي معايا هتكلمه النهارده، هضحك بكره، هديله الرقم التليفون، هيبعت لي على الواتساب، هتنتهي بحاجه غلط ولا بد، لانه انا بسد الزرع. هتقول لي بس انا معايا واحد بقى لي 10 سنين في الشغل ومفيش حاجه. ما هو ربنا لما بيشرع لنا القوانين المسحر دي وشرع لنا الشريعه ويضع قوانين للعباد وشرع للعباد، مش بيتكلم انه لازم بالشرط ان كل اللي هيعمل كده هيقع في نفس الغلط. يعني النهارده بيقولوا السجاير حرام وبتجيب سرطان، هل كل واحد يشرب سجاير يجيب سرطان؟ لا، بس ده الغالب. ما ممكن ما تقعش في الشبهه دي، شبهه انك تتصلي بزميلك وتصاحبيه، بس ممكن تقع في حاجه تانية بسبب الشبهات برضه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لديني وعرضي، ومن اتقى الشبهات، فمن اتقى شبهاتي فقد استبرا لدينه وعرضي. عايز تستبرئ لدينك وعرضك، تتقي الشبهات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال بقى ايه، كالراعي يحوم حول الحمى يوشك ان يقع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان لكل ملك حمى، اداه استفتاح. كلمه الا اداه استفتاح، يعني ايه اداه استفتاح؟ اداه الاستفتاح يعني في تنبيه، يعني انتبهي انتبه يا اللي بتقرا الحديث، في هنا كلام مهم جدا جاي. الا اداه استفتاح يعني اقول لك ايه، ربنا ما خلقنا الا لشيء عظيم وامر جليل، وما خلق السماوات والارض الا لهذا الامر الذي اراده من العباد، وما خلقنا للاجل، عملت دي مقدمه، وبعدين الا وان هو العباد. يبقى كلمه الا اداه استفتاح هتنبه على امر عظيم جاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا وان لكل ملك حمى، كل ملك ليه حمى، ليه حاجه، لمساحه، لارض، لمكان، ده حماه، ما ينفعش حد يحوم حول حمى الملك. الا وان حمى الله محارمه. راح تاني اداه استفتاح اكدها بمؤكد، وان، الا وان، ان جمله مؤكده باداه بان، يعني الجمله دي الا وان حمى الله محارمه، الجمله دي مؤكده بان ومؤكده باداه الاستفتاح. اداه الاستفتاح اللي هي للتنبيه وان للتاكيد. فالله النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين لك ان في مشكله خطيره جدا لو الانسان يحوم حول الحمى وحول الحرام هيقع في الحرام ولا بد. فنبه على هذا الامر العظيم باداه التنبيه الا، اللي هي اداه الاستفتاح اللي هي المقصود بها التنبيه، وان اكدت لهذه الجمله الا وان حمى الله محارمه. يعني جيش حوالين الحرام والف حواليه، الف حواليه، الف حواليه، الف حواليه، بكلم واحد ما اعرفوش عمال الف الف حوالين الحرام هقع في الحرام، عمال الف الف حوالين الفلوس، اخد الفلوس، والفلوس دي ممكن اخدها، وفلوس الزكاه حد اداني فلوس زكاه، طب ما انا ممكن استلف منها واعمل مشروع، والمشروع لما ينجح ابرجع الفلوس دي للناس. الا وان حمى الله محارمه، هي عماله تلف حوالين الحرام، حد اداك فلوس زكاه، المفروض ان فلوس الزكاه تطلع للفقير على طول مباشر، طيب هي ما طلعتلش الفقير، طب اخد بس جزء منها على المشروع، لما ينجح المشروع واكسب ابقى ارجع فلوس للناس. حرام حرام، عماله تلف حوالين الحمى، تلف حوالين محارم الله يوشك ان يقع فيه. ثم قال: الا وان في الجسد مضغه، تاكيد ثالث، خلي بالك كم تاكيد، الا وان في الجسد مضغه، الا وان في الجسد مضغه اللي هي القلب، اكد ثاني ومؤكد، الا وان، الا وان، ان صرحت صرحت جسد كلهم، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلحت الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أكد بثلاث مرات ألا وإن، ألا وإن، ألا، ثلاث مؤكدات في الحديث عشان يبين عظم هذا الأمر. القلب متى صلح؟ صلح الجسد كله. القلب إن فسد فسد الجسد كله. يبقى محل الفساد ومحل الصلاح القلب. صلاح القلب في صلاح الجسد، فساد القلب في فساد الجسد، ودي هنقف عندها قدام شوية. شوفي الحديث في فوائد الحقيقة عظيمة جدا، حديث في فوائد عظيمة جدا. أول حاجة قالك إن الأشياء بتنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال واضح مش محتاجة تستفتي فيه شيخ ولا تسأليه، مش هتسأليه أكل فاكهة وأكل خضار وأكل لحمة والبس ولا لا، خلاص واضح. وحرام بين مش محتاجين نستفتي فيه الشيخ ولا نسأل، قلنا المحرمات كثيرة جدا ومعلومة، من الخمرة والزنا والقتل والسرقة والغيبة والنميمة وكل دي محرمات برضو مش محتاج ان انا أسأل فيها حد، معروفة. والمشتبهات وكل نوع مشتبه ليه حاله، هو الحلال البين محدش يلام عليك، اللي هيفعل الأشياء الحلال المباحة محدش هيلومه، يتمتع بيه، واحد بياكل واحد بيلبس محدش هيتكلم عليه. والحرام البين الناس كلها هتلوم، واحد هيسرق، واحد هيزني، واحد هيقتل، واحد خلاص كل الناس هتلومه، لان دي امور واضحه. في بقى امور مشتبهه، دي محل الخلاف محل النزاع بين الناس، قد يكون مشتبه عند بعض الناس لا يعلمهن كثير من الناس، يعني في ناس كتير مش عارفه، في ناس كتير ايضا تعرف. مثلا السجاير، السجاير اما طلعت كانت الناس في حيره من امرها، يعني تصنف ايه هي؟ هل مباح؟ ده واحد بياخد نفس ويطلعه، فوش لأكل ولا شرب، يعني ده نفس، فهل النفس ده اللي بياخده حرام ولا حلال؟ كان فيه حاجة كان مشتبه على الناس. بعد ما العلماء بحثوا في الأمر وعرفوا أنه قول الله تعالى في سورة الأعراف في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فبين أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم بيحل، جاء للأمة عشان يحل لهم الطيبات، وجاء بالشريعة عشان يحرم الخبائث. فلما قعدوا يبحثوا في مساله السجاير، خبائث السجاير خبائث ولا طيبه؟ يعني تصنف ايه؟ بالخبائث ولا من الطيبات؟ اكيد من الخبائث. لو مسكت اي علبه سجاير، حتى دلوقتي معظم علب السجاير رسمين عليها واحد حاطين الاكسجين وفي المستشفى ومعلقينه في المحاليل، وانه يعني في حاله في العنايه المركزه، يعني عايز يبين لك ان السجاير نهايتها هتودي الى الموت، فهي خبائث ومكتوب عليها نسبه النيكوتين كذا ونسبة مش عارفة ايه كذا والزفت كذا، يعني معمولة بالقطران والزفت والكثير. خلاص في الاول كانت مشتبه، دلوقتي لا ما بقتش مشتبه، معروفة ان هي حرام لانها ضارة بالصحة وسفه وحرق اموال. واحد بيحرق سجارة يعني بيحرق فلوس، ما كل سجارة دي برقم، فالسجارة اتحرق دي انت حرقت فلوس ودخلت على صدرك حاجات تفسد صدرك وتفسد اعضائك اللي ربنا امنك عليها، واعضائنا دي وجسدنا ده مش ملكنا، ده ملك لله، فدي مشكلة كبيرة. طيب ايه اسباب الاشتباه؟ يعني ليه الناس الامور مش واضحه عندها؟ احنا قلنا ان في ناس كتير عندها اشتباه في مسائل، وفي ناس كتير برضو ما عندهاش اشتباه. طب ايه سبب التشابه ده؟ ايه السبب ان انا مش قادره اميز العمل ده حرام ولا حلال؟ ايه السبب؟ في اسباب كتير، منها قله العلم. واحد ما عندوش علم مش هيقدر ابدا ان هو يقدر يميز بين الامور المشتبهه، يبقى قله العلم بتخلي الانسان يقع في المشتبهات. قله الفهم، هو ضعف الفهم، الفهم ضعيف، قصور في الفهم. صاحب العلم عنده علم واسع فيقدر يميز بين الحلال والحرام والمشتبه، قليل الفهم اللي فهمه ضعيف مش هيقدر يوصل لهذه المسألة. وقلة الفهم بتيجي مع كثرة الذنوب، في تناسب بينهم، كل ما الإنسان عنده ذنوب كتير ربنا مش هيفتح له الفتح من الله. ولذلك قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن في ملازمة بين التقوى وبين العلم. كل ما كان إنسان عنده تقوى كل ما ازداد علم، كل ما إنسان كان عنده تقوى ربنا هيفتح له باب العلم والفهم والعمل. فأول ما تلاقي نفسك ربنا فتح لك باب العلم والفهم والعمل، التلاتة دول اعلم أنك مشيتي في طريق التقوى. كل ما ازددت تقوى ازداد العلم، كل ما ازددت تقوى ازداد الفهم، كل ما ازددت تقوى ازداد العمل، حتى نصل إلى أحوال الصحابة كان أكثر ناس فهما وعلما وعملا. ليه؟ لأنهم الأتقياء حقها، الأتقياء الأبرار الأخيار، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر الناس، أكثر الناس، أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. ليه؟ لأنه كان أكثر ناس علم وفهم وعمل، وكانوا حريصين جدا على العمل، كان همهم كله العمل خلاف الناس اللي جم بعدهم، خلاف إحنا. النهاردة طلاب العلم نفسه يعرف كل حاجة، جميل مش وحش، بس عنده نهم على العلم، عايز يتعلم كتاب ويخلص ويتعلم التاني ويدخل دورة وتدخل دورة الأخت ومن دورة لدورة المعهد الأكاديمية، عندها نهم على تحصيل العلم. بس أنا بنبه على اللي عندها هذه علو، يعني ده علو همة، جميل مش وحش، علو همة شيء جميل، بس مش على الإطلاق. لازم أقف مع نفسي وقفة، هو أنا مالي عندي نهم كده وعايز من كتاب للتاني ومن أكاديمية لأكاديمية المعهد لأسمع دروس لخلى، عايز يعني طاقة، عايز أكسر الدنيا، طاقة جبارة، عندي استعداد أخلص كل يومين كتاب، جميل، بس لازم أقف وقفة. أو من نفسي عندي هذا النشاط العالي جدا في تحصيل العلم، أقف وقفة مع نفسي وأسأل نفسي، طيب النشاط العالي قوي ده في تحصيل العلم يا ترى صاحبه عمل؟ يعني يا ترى أنا قاعدة بإيدي وإسناني بكتب كل كلمة بسمعها وبسمع وبقرأ ومشتركة في كذا مكان وبحصل، هل التحصيل والعلم والسمع وتفريغ الدروس صاحب عمل؟ هل أنا ضبطت لساني؟ على الأقل أنا عندي 88 آفة في اللسان، معلش يعني ما تتعقدوش، بس هما 88 آفة. أنا عملت 4 دروس عن آفات اللسان موجودين على الموقع، الأربع دروس ذكرت فيهم كل هذه الأمور. لكن أسأل سؤال، هل أنا بطلت غيبة تماما؟ بطلت نميمة، كذب، فحش قول، سب، لعن، انتصار للنفس، خصومة، جدل، لداد، شقاق، يعني هل انا خدت بالي خلصت الكلام ده ولا بس شغال عمال اجيب علم واللسان زي ما هو ما تصلحش؟ هل انا شغاله علم وصلاتي لسه مش خاشعه فيها، بنقر الصلاه في 5 دقائق؟ هل انا عمال احصل العلم وانا ذكري لا قليل جدا؟ هل انا عمال احصل العلم وانا ماشيه بالدين على مزاجي؟ يعني الصلاه والصيام كويس ماشي، بس اهلي دول وارحامي دمهم تقيل على قلبي مش هوصلهم. العلم حلو قوي وبدرس العلم وبذاكر ماشي، بس امي دي سخيفه وجيل قديم ودقه قديمه وانا بقى بصراحه مش لاقاها، فاعملها اسوا معامله واعاقها. هل ينفع الكلام ده ان انا اخد 200 حته واسيب حته؟ قول واحد لا يصح، قول واحد لا يصح، لان مشاركه لله في ربوبيته، ربوبيه الله، مش احنا قلنا تعريف الربوبيه افراد الله بالخلق والملك والتدبير، الله هو الملك، هو اللي يامر، هو اللي ينهي، مش انا اللي بامر انا، فما ينفعش اخد من الدين اللي ينفعني والتاني اسيبه. ممكن اكون بجاهد، انا مش معترض على اللي بيجاهد خالص، ولا اقصد الطائفه اللي بتجاهد، لا انا بقول اللي هي هو كده، انا عمري ما هصل رحمي، خدت قرار بقطع الارحام، ليه اصلا دمهم تقيل على قلبي؟ فهي خدت قرار انها لن تصل الارحام، لكن هي هتصلي، وخدت قرار عمرها ما تبر امها لانها ست صعبه ويعني مش سالكين مع بعض، فهي خدت قرار بعقوق الولادين، وخدت قرار بقطع الارحام، وخدت قرار، ده اللي بتكلم عليه، مش احنا لسه في البدايه فبنجاهد، لا مش بتكلم عن بجاهده خالص. فاللي عنده نعم على علم بيسال نفسه، هل انا بجاهد ان انا اعمل بما علمت؟ يبقى الحمد لله، اسال الله الثبات والزياده. ولا انا عماله اجري على العلم لكن انا عملي قليل وضعيف ومش بجاهد وخلاص انا كده، هي دي. فقله الفهم اللي هو ضعف الفهم، مش فاهمه سببه، كسرة الذنوب بتحول بين العبد وبين الفهم، وقلنا قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، مع التقوى يأتي العلم. أيضا من أسباب المشتبهات، الإنسان يقع في الأمور مشتبه مش عارف يميز ده حلال ولا حرام، التقصير في التدبر، واحد مش عايز يتعب نفسه إنه يبحث ويدور ويسأل ويدخل على النت ويكتب. النهارده بتكتبي أي حاجة على النت بيطلع لك الموضوع، أي كلمة عايز تكتبيها على النت يطلع لك الموضوع، تكتبي مثلا أهل السنة وجماعة، إيه هي مواصفات أهل السنة وجماعة او صفات اهل السنه يا جماعه، هيطلع لك. بتسمع شيخ معين شك فيه، اكتبي عقيده الشيخ فلان وقومي كاتبه اسمه، هيطلع لك عقيدته. اي حاجه، اي حاجه تكتبيها على التليفون، مش هتجيبي لابتوب ولا غيره، من التليفون ادخلي على جوجل واكتبي عقيده الشيخ فلان اللي انت بتسمعيه، كل العلماء مش ساكتين، العلماء مش ساكتين، هيجيب لك على طول عقيدته، ده اشعري، ده صوفي، ده كذا، ده اهل السنه يا جماعه، هتعرفي. لكن في واحده مشتريه دماغها لسه بقى اكتب عقيده فلان، وندخل بقى في نزاع، وايه يا شيخه بقى دي بس نوع خلاص، كل دين اهو كله حلو، تحدوش الدنيا، مش بيقول قال قرر الرسول، يبقى مش وحش، عايزه تريح دماغها يعني تشتري دماغها بلغتنا، فاهمه؟ عايزه تريح دماغها، لا عايزه تريح دماغها دي عمرها ما توصل للعلم، مستحيل مستحيل. فده اسمه ايه؟ تقصير في التدبر، والتعب والبحث. أعظم الأسباب اللي تحول بين العبد وبين الوصول والفرقان بين الحق والباطل سوء القصد، سوء النية. سوء النية إن الإنسان مش عنده نية صالحة، سوء النية تحول بين العبد وبين الوصول إلى الحق. لأنه لو إنسان نيته طيبة الله عز وجل هيوصله وهيجعله فرقان، الله سبحانه وتعالى هيوصله للحق وهيجعله فرقان. ليه هيجعله فرقان؟ لأنه هي نيته طيبة، هو عايز يعرف الحق، هو بيبحث عن الحق، هو أراد الحق، ربنا عز وجل هيجعله فرقان بين الحق والباطل. لكن الإنسان لو نيته مش طيبة مش هيجعله فرقان. يبقى في إنسان بيدرس العلم، واحد بيروح مثلا جامعة الأزهر يدرس العلم ويدور ويعمل عشان في الآخر يعتني المنابر ويبقى شيخ وياخد مرتب. واحد مثلا بيذاكر وياخد دكتوراه، طب ياخد دكتوراه ليه؟ عشان يترقى في الوظيفة ويبقى رئيس قسم ومش عارف ايه ويبقى مرتبه كذا، او يطلع عن فضائيات فيشتغل ويشتهر كشهرة، لمال، لجاه، لسلطان، ايا كان. يبقى هو دلوقتي نيته ما كانتش في ان هو بيدرس العلم عشان للعلم، عشان يعمل بالعلم، عشان يعرف الحق والباطل، لا. أمال نيته ايه؟ نيته ان هو زي ما قلنا كده لمنصب، لوجاهة، لفلوس، لأي سبب. لا، النوع ده الله عز وجل لن يجعل له فرقان ولن يصل إلى الحق، لأن سوء القصد مانع عظيم وسد كبير للوصول إلى الحق. سوء النية، سوء النية، لابد الإنسان يكون له نية طيبة. لو نيتي طيبة الله عز وجل هيعطيني وهيبصلني وهيفهمني أنا عندي نية طيبة وأنا ببحث، ربنا هيديني. فدي الأسباب اللي تحول بين العبد وبين الوصول إلى المشتبه، إنه يعرف الشيء المشتبه. طيب هذه الأشياء هل هي مشتبهة على الجميع؟ لا، احنا قلنا لا يعلمهن كثير من الناس، يعني في ناس كتير تعرف وفي ناس كتير ما تعرفش. ليه قلنا كده؟ قلنا لأنه لو قلنا لا يعلمهن كثير من الناس يعني الأغلبية، يبقى معنى كده ان الشريعة جاءت شريعة مجهولة، الشريعة جاية مش مفهومة مش واضحة، متعذر وممتنع عن كثير من الناس انهم يفهموها، وده غير صحيح وينافي القرآن. الحاجة اللي بعد كده من فوق الحديث الحقيقة الحكمة لله عز وجل انه جعل مشتبهات. طب ممكن واحد تقولي طب ليه ربنا ما جعلناش الامور كلها واضحة؟ يعني ادي الحرام اهو وادي الحلال اهو وادي يعني ليه ربنا ما جعلش الامور كلها واضحة وبينها لنا في القرآن والسنة، بدل اختلاف العلماء وتصنيف كتب الفقه واصول الفقه والخناقات الفقهية اللي بتحصل واختلاف بين الائمة الاربعة؟ طب ليه ربنا ما بيناش الامور كلها واضحة وجريئة خلاص، ولا كان يبقى في خلاف ولا مذاهب ولا ائمة اربعة ولا غير كده؟ ده عشان يستخرج عبوديات من القلوب، عبودية الحرص على طلب العلم، عبودية الحرص على تنقيح الشريعة، عبودية الحرص على حسن الاتباع، عبودية الحرص على ان انا عايز اعرف بالظبط ربنا مراد الله عشان افعل واعمل ما يحب الله ويرضاه. عبوديات استخرجت من القلوب بسبب ان الله سبحانه وتعالى لم يجعل نبي يبين كل شيء للامه، ما جعلش النبي صلى الله عليه وسلم يبين كل الاشياء للامه، فدي عبوديات استخرجت من القلوب. شوفي لما الفقه الحنفي في مئات الكتب صنفت في الفقه الحنفي او عشرات الكتب صنفت في الفقه الحنفي، يجي بعد كده مالك تصنف عشرات الكتب في الفقه المالكي، يجي بعد كده الشافعي تصنف عشرات الكتب في الفقه الشافعي، وراء احمد تصنف عشرات الكتب في فقه احمد، وهكذا. يبقى المذاهب دي لما اتعملت كان فيها عبوديه وفيها حكمه من الله ان يجعل هؤلاء الاربعه يعملوا مذاهب اربعه. احنا قلنا المذاهب كلها على منهج اهل السنه والجماعه، والاختلاف يجي زي ما قلت سبب اختلاف الحديث، ده صحيح وده ضعيف، واحد فهم حديث بشكل التاني فهم حديث بشكل آخر، كلمة في اللغة العربية لها أكثر من معنى، فعالم خد معنى والعالم التاني خد معنى، فهنا يقع الخلاف بين الفقهاء. يجي بعد كده سليم القلب يحاول يبحث ويدور ويسأل ويتعلم عشان يصل إلى الحق وإلى الراجح في المذهب، عشان يمشي هو مطمئن إن ده مراد الله. صاحب الهوى والنوايا الخبيثة يدور بقى الزلات في مذهب الشافعي ويتبعها، والزلات في مذهب أبو حنيفة والتابعه أبي حنيفة والتابعه، والزلات اللي في مذهب الإمام مالك والتابعه، وهكذا بقى يتتبع زلات العلماء فتزندق. وأنا قلنا بكده من تتبع زلات العلماء فقد تزندق، جمع الشر كله. وضربت مثلا مرة فات لما قلنا واحدة هتدخل عليا تلاقيني ماسكة سجارة أعوذ بالله، وجنبي كاس شمبانيا، ولد طول بعرض، وعامل حاجة على الفتلة وبشغل أغاني، اكيد هتمشي وتسيبني وتقول الست دي يعني افتتنت في دينا. لا طبعا هاجي اقول لك لا انا افتتنتش ولا حاجه، ده كل اللي انا بعمله ده بناء على اقوال علماء، والاقوال دي موجوده في القران في كتبهم. هل معنى كده ان العالم غلط غلطه هناخد غلطته؟ ابن تيميه يخطا وتزل قدمه في باب رضاعه الكبير فاخد غلطه ابن تيميه وقعد جنبي شاب واقول انا رضعته، وابن حزم يزل في باب سماع الاغاني وبيح الاغاني فام سمع موسيقى اقول ابن حزم قال، وبعض المالكيه وبيحوا عمل الحاجه فاهم حاجه عن فتله اقول اصل بعض المالكيه، وبعض الحنفيه قالوا الشمبانيا مش خمره فاشرب شمبانيا اقول مش خمره. هل ينفع الكلام ده؟ العلماء مش معصومين، العلماء ليسوا معصومون من الخطا والزلل. العالم يؤخذ من قوله ويرد الى رسول الله، كل يؤخذ من قوله ويرد الى رسول الله. رسول الله فقط بس هو مش هو المعصوم، رسول الله فقط هو المعصوم، هو المعصوم واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما دون النبي مش معصوم. العصمة مش مكتوبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحدش يدعي العصمة. مالك على عيني وعلى راسي لكن غلطات، الشافعي على عيني وعلى راسي غلطات، أحمد على عيني والراس، أبو حنيفة على عيني والراس، ابن تيمية، ابن القيم، الإمام ابن كثير، الإمام الطبري، القرطبي، كل العلماء على عيني والراس لكنهم غلطات. مفيش عالم كده ما غلطش ولا غلطة. ليه؟ لان لو قلت العالم من اول ما اتكلم لغايه لما مات ما غلطش ولا غلطه يبقى انا سويته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده مستحيل ومنتفي شرعا وعقلا، شرعا وعقلا. محدش كتبت له العصمه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا اي عالم على وجه الارض ليه اقوال صحيحه وليه بعض الاقوال الخاطئه، بس ما يجيش بقى المجحف الظالم يسيب علم ابن تيميه اللي ملا الدنيا نور ومئات المصنفات اللي افتفع بها ملايين الملايين من العباد سواء كان من عام او طلبه العلم او العلماء، وبعدين يقول لك ايه ابن تيميه غلطته 1 2 3، يمسك له 5 6 غلطات قصاد مئات المسائل اللي حررها ونافح بيها عن السنه ورد كيد المبتدع في نحورهم، ويعني قام بدور انا دايما اقول لهم ابن تيميه اللي عمله محتاج كتيبه، كتيبه من العلماء عشان يعملوا عمل ابن تيميه، وذلك هم المبتدعه بيكرهوه جدا. اول ما تلاقي واحد بيسب في ابن تيميه عرف المبتدع على طول كده، مش كده اه انا بقول لك كده حكمي عليه على طول بدعه. ليه كده؟ كده لان ابن تيميه دافع عن الدين في وقت كان هيسقط الدين، والسنه كانت هتنهار، واسماء الله الحسنى وصفات العلى كانت هتقع يقينا، كان الدين وقع لولا ابن تيميه. الله جعله سبب ان الدين ما يقعش، كانت انتهت سنه رسول الله. لان ابن تيميه جاء في العالم في القرن الثامن، اتولد في اواخر القرن السابع ومات 728 في القرن الثامن اوائل القرن الثامن، فلولا ابن تيميه كان الدين كله وقع. فلا بقول لك تاني وبقرره، ابن تيميه عمل اعمال محتاجه كتيبه من العلماء، كتيبه من العلماء عشان يعملوا اللي عمله ابن تيميه، ما ولا يستطيع، ولا يستطيع. مع احترامنا لجميع العلماء واجلالنا لجميع العلماء، الا اللي عمله ابن تيميه محتاج كتيبه من العلماء. هذا الرجل العظيم الجبل الاشم اللي وقف فيه امام المبتدع شوكه في حلق كل مبتدع يمنع من يتفوه كلمه واحده في الابتداع الا ردها ابن تيميه. فابن تيميه امام عظيم جدا، اخد بالك؟ فادي الامور. فالانسان اللي هو عنده سوء القصد وسوء النيه عمره ما يصل للعلم، عمره ما يصل الى العلم، مستحيل ابدا انه يصل الى العلم. من الامور اللي علمها كثير من الناس اللي قلنا اللي هي المجتمعات، وضربنا مثلا برضو من فوائد الحديث زي ما قلت لك كده، يمكن الله سبحانه وتعالى يجعل الشريعه مبهمه، لان كده يبقى ده عذر على الناس وتعذر على الناس ان هم يفهموا الشريعة. وبنقول انه من حكمة المشتبهات ظهور بقى القلوب. واحد زي ابن تيمية بالله عليك لو الحلال معروف والحرام معروف خلاص، وربنا ذكر لنا كل ده في القرآن، وكل الحلال في القرآن وكل الحرام في القرآن خلاص، او النبي صلى الله عليه وسلم، واحد زي ابن تيمية ده كان هيجي ازاي؟ ها شوف بقى علم ابن تيمية ده كله. اذا وجود المشتبهات ربنا ارادها لحكمة، هي استخراج العبوديات من القلوب، عبوديات العلم والحرص على العلم والحرص على العمل والحرص على نفع المسلمين والحرص على الذب عن الشريعة كتاب وسنة، والحرص على نفع المسلمين، حرص هذا الحرص وهذا استخرجت عبوديات من القلوب. مئات آلاف الكتب المؤلفة صنفت بسبب تنقيح الشريعة وبيان الحق من الباطل. لولا المشتبهات ما كان كل العلم ده يبقى موجود. عشان كل واحدة تسأل تقول طب ليه يا رب يعني الحيرة دي، ما كنت من الأول بينتنا الحرام في القرآن والسنة والحلال في القرآن والسنة، واتقفل باب الاجتهاد خلاص، ونحط ايدينا على خدنا فيش علماء هو ننفذ اللي في القرآن والسنة وخلص الموضوع. لا، ربنا ما أرادش كده. ربنا أراد يبين القلوب ويزهر القلوب ويغربل ويمحص عشان يبين الخبيث من الطيب ويميز الخبيث من الطيب. الحاجة الخامسة من فوائد الحديث اللي هو اتقاء الشبهات. لازم الإنسان يتقي الشبهات ويبعد بنفسه عن الشبهات، بس في نفس الوقت ما تقلبش معاكي بوسواسة، ما تقلبش معاكي بوسواسة. في حديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها إنه ناس قوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديثي عهد بكفر. خلي بالك، ناس راح النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله احنا بيجي لنا لحمه هديه، واللحمه اللي جايه لنا دي من ناس احنا مش عارفين بقى لما ذبح الذبيحه قال بسم الله ولا الاخت كانت بتسال على ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وبالتالي اي حد ذبح ذبيحه يهودي او نصراني ما اكلش منها. قلت لها لا، لو ذبحها في بلاد المسلمين ومعلوم ان احنا في مصر الذبحه عندنا بطريقه واحده اللي هي بالسكينه يبقى تاكلي حتى لو يهودي او نصراني. قالت لي طب ما هو ما سماش اسم الله عليها. الحديث ده يرد عليك، الحديث في البخاري ده، لما قالوا له يا رسول الله احنا جالنا لحمه من ناس ما نعرفش سموا على اللحمه هما بيذبحوا الذبيحه ولا ما سموش، يعني هو ذبح الذبيحه ما احناش عارفين سمى ولا لا، قال لهم سموا انتم الله وكلوا، لما تجيجي انت اللحمه قولي بسم الله وانت كلي، ما تجيش دعوه هو ذبحها سمى ولا لا، المهم تكون اتذبحت مش اتصعقت ولا ميته ولا موجوزه ولا مترديه ولا كده. خلاص، يبقى اذا انا ما يبقاش عندي وسوسه. واحده رحت عند واحده نصرانيه قدمت لك اكل، لا ده شكلها كده اللحمه دي ما ذبحهاش ما سموش عليها، لا مش هاكل، لا كلي سمي لها وكلي، رسولك بيقول لك كده سمي لها وكلي، الحديث في البخاري في اعلى درجات الصحه. طيب يبقى انا برده ما بقاش عندي وسوسه، مش ماشيه في الشارع وشويه ميه جم على العبايه، ايه ده الميه نجسه، يبقى نجسه، يبقى مش هصلي، يبقى انا مرجع، لا وزني امورك. طب انا ماشيه في الشارع الميه اللي جت على العبايه دي كانت شكلها فيها ريحه، فيها حاجه مش طالع منها ريحه، ممكن شويه ميه في ناس كتير قدام المحلات يمسك الخرطوم الصبح يقعد يرش ميه كده، وانت مشيتي قدام محل واضح ان الراجل ماسك الخرطوم بيرش ميه، يبقى الميه نظيفه. انا بس لا يحصل ميه تكون نزلت على الارض والارض فيها نجاسه يبقى اختلطت بيها، يبقى لا هدخل في وسوسه. فاتقاء الشبهات مش معناها الوسوسه، اتقاء الشبهات مش معناها الوسواس. لو الامر يغلب عليه الحرام تبقى شبهه اتقيها، لو المساله يغلب عليها الحلال يبقى وسوسه ما تتقيهاش، واتقاء الاتقاء في الوقت ده يبقى اسمه ايه؟ اسمه وسوسه. ماشي؟ طيب كمان من فوائد الحديث انه الوقوع في الشبهات، الانسان لما هيتجرأ على الشبهات هيقع في الحرام لقوله صلى الله عليه وسلم ان اقع في الشبهات واقع في الحرام. ايضا حسن تحسين تعليم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه انه يضرب الامثال، وضرب الامثال ده منهج القران. ليه؟ لانه لما بيضرب المثل انت بيبين المثل المحسوس بيسهل على الانسان فهم المعاني المعقوله والمحسوسه، يبقى الامثال ضرب الامثال المحسوسه تبين يتبين بها المعاني المعقوله، ودي طريقه القران. قال تعالى وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، يبقى بيضرب الامثال عشان الناس تعقلها، بس مين اللي عقلها؟ العالمون اللي عنده علم او اللي بيبحث في العلم او بيسعى حوالين العلم. فضرب لهم مثلا لهم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، يعني ما تلفيش حوالين الشبهات لان الانسان يوشك ان يقع فيه. ايضا في هذا الحديث سد الذرائع، كل ذريعه هتوصل لحرام اقفل الباب، زي ما قلت كده اكلم واحد ممكن في النهايه تتقلب العلاقه محرمه اقفل الباب، رايحه في مكان ممكن حد يظن فيها ظن السوء اقفل الباب، هقعد في حته ممكن يظن زي ما قلت لك فيها ان انا واحده اقفل الباب. سد الذرائع دليل شرعي، دليل شرعي. جيب منين سد الذرائع ودليل شرعي؟ ها قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني ما تسبش الهه الكفار المشركين لانك لو سبيت الالهه هيسبوا ربنا، يبقى انت كده فتحت باب لسب الله. طب ما هو سب الالهه مش حرام، واحد بيعبد صنم وانا قلت يلعن اللات يلعن العزى يلعن سبيت اللات والعزى الاصنام، ايه الحرام في كده؟ لا هو مش حرام، بس انت فتحت باب للمشرك ان يرد عليك لان هو بالنسبه له اله هو اللات والعزى دي الهته، فانت لما تسب الاله بتاعه هيقوم كمان يسب الاله بتاعك. يبقى سد الذرائع مطلب شرعي، سد الذرائع مطلب شرعي في الشريعه، يبقى شرعتنا علمتنا ان احنا نسد الذرائع ولا نفتح باب الذرائع لان هيوشك ان اقع في الحرام. فاهم يا جماعه؟ يبقى دي حاجه حلال، اهو سب الاصنام حاجه حلال ومباحه ومستحب كمان ألعن الأصنام وسب الأصنام، بس لعنك للأصنام وسبك للآلهة بتاعتهم هيبقى سبب ان هو كمان يسب إلهك، فأحسن انت تتركي. فهمت قصدي؟ مسألة مهمة جدا انه المضار في الصلاح والفساد على القلب. ألا وإن في الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى مضار الصلاح كله في القلب. أفلا يعلموا إذا بعثر ما في القبور وحصر ما في الصدور، إنها رجال قادر يوم تبلى السرائر، يوم لا ينفع لا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى ده رد على أهل الشرك والبدع والمعاصي، رد قوي جدا جدا. إن الإنسان ما ياخدش النهاردة تقولي مع ناس يقولك بصي أهم حاجة القلب ويشاورلك على قلبه كده، التقوى ها هنا. صح، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ألا التقوى ها هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، شاور ثلاث مرات على قلبه. معلوم؟ طب إيه معنى الحديث؟ الحديث حجة على العاصي لا له، الحديث حجة على العاصي لا له. يعني ايه؟ النهارده بتقولك انا قلبي طيب وبيني وبين ربنا عمار، واهم حاجه القلب، وما تكلمنيش عن القلب، مش باللبس ولا بالصلاه ولا بالصيام ولا الكلام بتاعك ده. انت قلبك طيب ربنا يغفر لك ذنوبك وتدخلي الجنه، قلبك وحش ولا ينفعك لا صلاه ولا صوم. الكلام ده خطا. ليه خطا؟ لانه ينافي حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينافي كلام الرسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يعني إيه؟ يعني يا أصحاب المعاصي كلامكم خطأ، خطأ. التقوى ها هنا، يعني إنه يعصي ربنا ويقولك التقوى في القلب خطأ، لأنه الجسد القلب لو صلح صلح الجسد. يعني لو قلب حصلت فيه التقوى ورسخت فيه التقوى وحصل التقوى، الجسد هيصلح. يعني إيه الجسد هيصلح؟ يعني أعضاء الخارجية تصلح، لساني يستقيم ما يقولش حرام، جسدي ما يمشيش، رجلي ما تمشيش في مكان حرام، ايديا ما تاخدش مال حرام ولا تكتب حاجه حرام ولا تفعل شيء حرام، الايد دي ما تعملش معاصي. ما انا بايديا دي ممكن اعمل بلاوي، اكتب حاجه حرام، اسرق بيها، امدها على حاجه مش بتاعتي، اعمل بيها محرمات كتير. فانا لو قلبي سليم ايديا هتبقى سليمه ما تعملش حاجه حرام، رجليا مش هتمشي في مكان حرام، لساني مش هيتكلم بالحرام، دماغي مش هتفكر في حرام. فالجسد القلب لو صلح دماغك هتبقى صح وتستقيم، افكارك هتبقى صحيحه ما تفكرش في محرمات، وإيديا هتبقى سليمة ما تاخدش حاجة حرام، ورجليا مش هتمشي المكان حرام، وجوارحي مش هتعمل حاجة حرام. إذا الحديث حجة على العاصي مش حجة له. النهاردة العصاة يقولوا لك أهم حاجة قلبك وبينك وبين ربنا عمار، والقلب وما تعملوناش، وأهم حاجة طهارة القلب. يا حبيبي لو قلبك طهر وقلبك طيب وقلبك سليم، أفعالك هتبقى سديدة صحيحة صالحة. قول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صلحت صلح الجسد كله، ولو فسدت فسد الجسد كله. والقلب لما يبقى خربان الجسد هيبقى خربان. القلب اول ما يخرب لساني هيخرب، وكل بقى الغيبه والنميمه والسب واللعن كل بقى الافعال المشينه والكذب، كل حاجه تتعمل باللسان. القلب لو خربان دماغي عماله تفكر في الحرام، ازاي يسعى يعمل كذا ويعمل مشروع وياخد بالربا، وواحده قاعده تفكر في واحد لا يحل لها، وتتشاهد تتخيل في مشاهد حرام، ودماغها عماله تودي وتجيب، واحد دماغه تودي وتجيب، الدماغ شغاله في الحرام، الايد شغاله في الحرام، يكتب حاجات حرام ويسرق بيها ويبطش بيها ويضرب بيها ويظلم بيها، الايد حرام، الرجلين حرام، عمال يمشي في معاصي الله وفي طريق الحرمانيه وفي طريق المعاصي. فالجسد لما القلب لما يفسد هتلاقي خرج على بره في الجوارح فساد، والقلب لما يكون سليم هيخرج على بره، هتلاقي لساني بدا ينظبط، صلاتي بقت صحيحه، لبسي بديت اصلحه، مش راضي عن لبسي بصلح فيه، مش راضي عن لساني بحاول، مش راضي عن دماغي عمال افكر في محرمات، مش راضي عن لساني، لا اتكلمت النهارده كلام ما ينفعش اقوله. فتلاقي لسانك شغال، مش عاجبك لسانك، مش عاجبك لبسك، مش عاجبك صلاتك، مش عاجبك افكارك، بتحاولي وبتجاهد. صح انت غلط ماشي، بس انا مش راضي عن الغلط ده، مش مستمره في الغلط ده، لا انا عارفه ان لساني غلط ولبسي غلط وصلاتي مش هي وافعالي لا تليق، انا عارفه ده وبحاول وبجاهد. يبقى جزاك الله خير، هتوصلي ان شاء الله في يوم من الايام، هتوصلي النهارده بكره بعد سنه بعد 10 مش قضيتي، لكن انا بجاهد. والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، امرنا بالجهاد ووعدنا بالهدايه، امرنا بالجهاد ووعدنا بالهدايه، الله امرك بالجهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طول ما انت بتجاهدي ربنا هيكرمك، وهيعطيك وهيهديك وهيوفقك للي بتحب للي يحب ويرضى طالما انا بجاهد وبحاول. مش هو ده النوع اللي بتكلم عليه، انا بتكلم عن الناس اللي ظبطت نفسها وسستمت نفسها على نظام معين، هو كده وبس، انا مش هزور عن كده. هو الصلاه بالعافيه، هنقول الصلاه في 5 مرات في 3 دقائق وهعمل اللي انا عايزاه، محدش يكلمني، اهم حاجه قلبي يبقى طيب. لا، ده خلل، خلل في الفهم، وخلل في العمل، وخلل في نصوص، في فهمك نصوص الشريعه، كتاب وسنه. اللي بيتكلم بالطريقه دي يقول لك انا قلبي طيب وعامل اللي انا عايزه، وبيني وبين ربنا عمار، اقول له انت عندك خلل، خلل في فهم القران، وخلل في فهم السنه، وخلل في الاخذ عن علماء الامه، انت عندك خلل ينبغي ان ينصلح. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه واضح صريح، الا وان في الجسد مضغه، قلنا الا اداه استفتاح وان تاكيد، فاكد هذه المعلومه اللي هي صلاح القلب في صلاح البدن بمؤكدين، الا اداه استفتاح تفيد التنبيه، وان جمله تاكيديه، فقال الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب، واكد في الاخر باداه التنبيه اللي هي انا. كلام واضح جلي، مش محتاج مأوحى ولا مكبره، لكن محتاج ان انا اتوب واعود واستغفر ربي، وعسى الله ان يقبلني ويتجاوز عن سيئاتي واقبل توبتي ويغفر حوبتي ويقبلني عنده. ده المطلوب، ده العاقل، العاقل يفكر كده، مش انه يقاوح ويجادل ويكابر وينافع عن الغلط وينافع عن الضلال وينافع عن البدع ويقول هو كده، لا، ده ضل الطريق وخرج عن سائر السبيل. لكن المفروض ان انا اسعى لاصلاح نفسي. هو ده اللي ربنا راضي عنه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرضى عنكم ويجعلكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ويشرح صدوركم للحق واتباع الحق واتباع القران واتباع السنه، وان تستنوا بسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم وتهتدوا بهديه، ويرزقنا هذا العلم وهذا الفهم وهذا العمل، ويثبتنا على الحق حتى نلقاه. اسال الله سبحانه وتعالى لك ولنا الهدايه يعني. وكده نبقى اخذنا نبذه سريعه عن هذا الحديث العظيم الجامع الشامل، وان شاء الله كده نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.